ذكر المؤلف هنا مجموعة من السياق هي في نفسها محل خلاف، هل الوضع أو القرائن، ولكن المختار الصحيح من الأصولين أنها تفيد العموم. إحنا نقول لماذا فرق المؤلف بين جمع المنكر وما سيأتي وبين ما مضى، هي كلها هذه السياق كلها محل خلاف. جمع المنكر فيها خلاف، والموصولات والأسماء الصفات فيها خلاف، ولكن فرق بين الخلافين، الخلاف في المجموعة الأولى خلاف ضعيف الذي عليه جمهور الأصوليين أنها
تفيد العموم،
ولهذا المؤلف بعدما فرغ مما يرى تبع الجمهور أنه يفيد العموم دخل في سلسلة أخرى من السياق المختلف فيها، ولكن الخلاف فيها قوي، ولذلك ذكرها هنا مسألة ديال جمع المنكر، مسألة نفي الاستواء، مسألة نفي الفعل، مسألة العام الوارد في معنى السياق والذم، هذه كلها صيغ للعموم مختلف فيها. اختار المؤلف من خلاف أنها لا تفيد العموم بالنسبة لجمع المنكر، ولهذا تقول لا يفيد العموم. لماذا لا يفيد العموم؟ لأن النكرة كما قلنا سابقا هي موضوعة للفرد الشائع، ولهذا في حالة إفراد تشتق على كل فرد فرد من التناوب على جهة البدلية، كل ما دخل عليها هو الجمع وصيغة الجمع، فإذا يبقى نفس الشمول البدلي يبقى هو، وليس هنا أداة تفيد الاستغراق، ولهذا الجمع المنكر لا يفيد العموم، هذا لأنه هو المتبادر وهو قدر المتيقن من الصيغة. عندما نسمع لفظة رجال الذي يفهمه السامع ويتيقنه أن مقصود المتكلم هو جمع لا الجميع، أن المقصود هو جمع وليس الجميع، فرق بين الجمع وبين الجميع. نعم هذا الجمع هو ثلاثة أو اثنان، سنرى الخلافة، ولكن اليقين أو المحقق من هذه الصيغة هو أقل ما يفيده الجمع، ولا يتبادر إلى الذهن الاستيعاب والاستغراق، لهذا هؤلاء يرون أن الجمع المنكر لا يفيده العموم لأنه المحقق، إنما يفيده الجمع أقل الجمع هو اثنان أو ثلاثة، هذا هو اليقين، وما زاد عنه مشكوك فيه فلا يحمل عليه اللفظ. وكما قلنا سابقا لو كان هذا الجمع المنكر يفيد العموم لأفاد التناقض في كثير من النصوص القرآنية، مثل الآية التي تلوناها سابقا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، إذا قلنا العموم معناه سود كل الوجوه وتبيض كل الوجوه وفي وقتين واحد، وهذا الجمع بين الدين وهما لا يجتمعان. وأيضا عندما يقول تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى أخذنا لو كان أنه يفيد العموم لكان كل الناس ناجين وكلهم ناظرين إلى ربهم سبحانه عز وجل، بينما بعده يأتي وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرا. فإذا هذا تقسيم الناس إلى طبقتين يقتضي أن الجمع يفيده ولا يفيده، وهذا كثير القرآن. إذن من هنا نعتقد أن الجمع المنكر لا يفيد العموم. نعم هناك من يرى أنه يفيد العموم وهو مذهب الطائرية والمعتزلة، ومنهم ابن حزم يقول أن الجمع يفيد في العموم الجمع المنكر يفيد العموم. وحجتهم على ذلك يقولوا أنه صالح لأقل الجمع ولما لا نهاية له، فيحمل على العموم لأنه الأحوط، معناه أنه كما يحتمل أقل جمع وثلاثة مثلا أو اثنان يحتمل جميع ما يتناول الله، فهما احتمالا. احنا لما تنقولوا لا يفيد العموم معناه أنه لا يشملهم جميعا في آن واحد ويعمهم الحكم، وهذا ما تنافيش أن الصيغة محتملة للعموم، ولكنها ليست موضوعة لإفادة العموم، فهي إذا تحتمل اثنين أو ثلاثة على أقل الجمع، وتحتمل كل ما يسمى رجالا، هذا احتمال معنى ليس هنا ما يمنعه ويدفعه. فإذا كان هناك احتمالان فالاحتياط هو حمله
العموم،
لأنه لا موجب لإخراج بعض المسميات دون البعض، فهذا قد يكون ترجيح بدون مرجح. إذا تقول هؤلاء ما تقول الصيغة تحتمل القليل وتحتمل الكثير والجميع، ولكن باب الاحتياط وخاصة في الأوامر الشرعية فإن الاحتياط يقتضي تعميم الحكم، وبناء على التعميم يجوز الاستثناء، يصح الاستثناء، لأن معيار العموم هو
الاستثناء.
هؤلاء يقولون الأصل هو العموم إلا إذا قام الدليل أو قامت القرينة على عدم العموم. هل يقول رأيت رجالا، هنا الرؤية لا تعم جميع رجال الدنيا، ولهذا العموم هنا متعذر، لا لأن الصيغة لا تفيد العموم، بل قرينة الرؤيا لا تفيد العموم. هذا كما كنا نقول سابقا شربت الماء، فلفظة الماء هي في حد ذاتها صالحة للعموم، ولكن كلمة شربة هي التي منعت من العموم. فإذا لا، هؤلاء لا يرون فرقا بين شرب الماء ومن رأى الرجال، فما صيغتان يفيدان العموم، والمانع من العموم هو القرينة. هذا إذا رأي ضعيف ورأي المعتزلة والطائرية أنه يفيد العموم، لكن رأي الجمهور الأصوليين المالكية والشافعية وغيرهم أنه لا يفيد. نعم، هنا هذا يجينا ذلك الاستثناء الذي قدمه المحلي سابقا، وهو أنه إذا خصص فإنه
يفيد العموم،
يفيد
فيما خصص،
فيما خصص فيه، بمعنى هذا الحديث السابق هذا محل. لأن لما تنقلوا أن الجمع لا يفيد المنكر لا يفيد العموم، هذه قيدة بما إذا
خصص
لم يخصص، فإذا خصص فإنه يفيد العموم فيما
خصص
فيه، فيما خصص. وهنا غادي تطرح سؤال آخر، هل هذا إفادة العموم واسطة التخصيص هو حق للجمع خاصة، بمعنى أن هذا قاعدة تختص بجموع النكرة، أو كل نكرة خصصت وصفت فإنها تفيد العموم؟ هنا رأي الحنفية أن هذه القاعدة لا تختص بجميع المنكر، وأن النكرة من حيث هي إذا وصفت بوصف عام لا يختص ببعض أفراد النكرة فإنها تفيد العموم. إذا قد أصبح كما كنا نقول سابقا النكرة المنفية تفيد العموم، عندهم النكرة
الموصوفة
تفيد العموم، ولكن أي وصف، الوصف إذا كان وصفا عاما بمعنى لا يختص بفرد من أفراد النكرة. ويحتجون على ذلك بمثل قوله تعالى ولا عبد المؤمن خير من مشرك ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا
قول معروف
هنا ولا عبد المؤمن هذا عبد النكرة في سياق الإثبات هنا القاعدة عندنا أن النكرة في سياق الإثبات لا تثبت العموم معناه أن بعض العبيد قد يكونون خيرا من المشركين لكن لما وصف عبد المؤمن هنا هذا كلمة مؤمن وصف مشتق هنا أن قاعدة أن ترتيب الحكم على الوصف العلية شو مرحلة يفيدوا العلية لأننا ما عندنا شيء أن الوصف يفيد العموم لا القاعدة اللي عندنا أن ترتيب الحكم على الوصف
يفيد
العلية هذه خطوة أولى والعلة يلزم من وجودها
وجود
المعلوم حتى نصلوا لإفادة العموم معنى إلا قلنا أن ترتيب الحكم على الوصف يفيد العموم غادي نكون قفزنا على واحد المقدمة نفسنا شو مقدمة خطوة خطوة إذا قد يصبح لنا العلة ديال الأفضلية هي الإيمان ولا عبد مؤمن إذا كانت العلة هي الإيمان فكل عبد مؤمن وخير من كل مشرك فإذا هذه نكرة موصوفة بوصف لا يختص بعبد دون عبد بمعنى أن الإيمان يمكن أن يعتنقه أي عبد مش خاص هذا نقول له هذا يؤمن وهذا لا يؤمن نفس الشيء أيضا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولا أعجبتكم نفس الشيء أيضا أما نكرة في سياق الإثبات ولكنها وصفت بهذا الوصف هو الإيمان فتعرف أي كل أمة مؤمنة خير من مشركة ولا أعجبتكم نفس الشيء أيضا عندما يقول تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها هذا عندنا نكرتان كل منهما موصوف قول معروف هذا وصف أول معنى كل قول معروف هو خير من صدقة هذه الصدقة أيضا موصوفة بصدقة يتبعها هذا معنى كل صدقة يتبعها هذا فالعموم إذا مبتدا والعموم بالخبر خير صدقة يتبعها كل صدقة يتبعها هذا فالقول المعروف خير فالعموم هنا جاء من الاستعمال القرآني وكذلك أيضا هل كنتم كنا سابقا في قوله تعالى كنتم غلاية النذر عن قوم لا يؤمنون الآيات لا تغني عن كل قوم لا يؤمنون مش عن قوم دون قوم كل قوم لا يؤمنون فالآيات لا تنفع فيهم ولا تفيدهم نعم غير ما في سياق إذن هنا تجينا هذا الموضوع الذي تقولان كل نكرة وصفت ولكن بوصف عام لا يختص بفرد من أفراد النكرة أما إذا كان يختص بفرد من أفراد النكرة فهذا لا يفيد العموم لأن غادي تلاحظوا من المثال الذي ساقه كأنه مفصل على شخص بعينه لا تجالس أو لا أجالسه إلا رجلا يدخل داره وحده قبل كل أحد إذا دخوله قبل كل أحد هذه الصفة لا تتأتى إلا في واحد بعينه إذا هذا كأنه جزئي كأنها حالة لا وجود لمثلها ما عند منين يجي العموم إلى خذنا مثلا واحد الإنسان وزننا به واحد الوزن واحد الصفات محددة مشخصة لا توجد غيره. وقلنا كل رجل على هذا الوجه له هذا الحكم. عمليا لا نجده إلا واحدا في الخالق. كاننا عبرنا عن المعرفة بالنخرة هو شخص معين، ولكن بدلا من أن نعبر عنه باسمه الشخصي العالم الذي يفيد الشخص الخارجي عبرنا عنه بالنخرة، بحال مؤمن آل فرعون يقول لهم أتقتلون رجلا وشو تعرفوا شي هو؟ تعرفوا موسى وهو الرسول، ولكنه ما بغاش يقول لهم أتقتلون موسى كأنه ما تعرفوش، فهو يقصد أي رجل أو يقصد رجل بعينه، رجلا بعينه يعرفه معرفة كاملة ويؤمن به، ولكنه تسنترى أتقتلون رجلا. فأنا على الرغم من أن الكلمة نخرة ولكن يقصد بها شخصا بعينه، وهذا ما تعرفونه في باب البلاغة أي استعمال المطلق في المقيد. استعمال المطلق اللفظ يكون نخرة شائعة في عامة، نخرة شائعة في أفراده ونزيها، ولكنها تستعملها في الجسم بعينه لغرض ما، إن الغرض هو دفع التهمة عن نفسك، شو يقولوا شي راح تضعفوا راح تآمن به، فلا يقولون إرشاداتها ونصائحها، فلهذا جاءهم بهذا الأسلوب تقتلون رجلا. إذا لما تقول لا تصاحب أو لا تكلم إلا رجلا يدخل وحده، يدخل داره وحده قبل كل أحد، هذا ما يمكنش يكثر من رجل. ما يمكنش يكون أكثر من واحد، لأنه إذا دخل هو إذا جاء شي واحد آخر ودخل غادي يكون قبل كل أحد، غادي يكون سبقه هو، بحال هذيك اللي قال له سبقك بها أو كاش. إذا هذيك ديال معناه المس يسبق الأول الثاني وخيف على الفعل الأول، ما تيكونش هو الأول، ما تيكونش هو الأول، ما تيكونش هو السابق، تيكون في الدرجة الثانية. لما تقولوا يدخلوا قبل كل أحد، قبل كل أحد دخل قبل كل أحد، إذن هذا ما يمكن يكون إلا واحد. فإذا هنا هذا الوصف هي نكرة موصوفة بوصف، ولكنه وصف عام أو وصف خاص، لا يصدق على واحد، لا يصدق على أكثر من واحد. فإذا صبحنا الآن أن الجمع المنكر لا يفيد العموم، فإذا خصص أفاد العموم، والنخرة المفردة أيضا إذا خصصت فإذا هذا لا يختص بالجمع المنكر، بل قاعدة مضطردة عند هؤلاء. إذا خصصت النكرة أفادت العموم، ولكن معنى تخصيصها أن توصف بوصف يصلح كل أفراد، معنى يمكن كل واحد من الأفراد، ليش تقولوا لا يختصوا لأجل أن توجد هذه الصفة في جميع الأفراد. هذا مذهب حنفي بدأ أولا، شو مذهب الأصوليين أن نكرة المفردة في حالة الإثبات لا تفيد العموم وصفت أو
لم توصف،
وهذه النصوص التي تليت العموم لم يأتي فيها من أجل وصفها، بل لأن الحكم فيها معلق على مستقبل. ولهذا لو وصفت بغير مشتق، لو وصفت بإن كان الوصف دائما يكون الناس في مشتقين كصعب منتسم، الناس دائما سيكون مشتق، ولكن عندنا أحيانا قد يكون مصدر، سيكون مصدر عدد مصدرين كثيرا. إلا قلنا رجل عدل في بيته، رجل عدل في بيته، معناه أن كل رجل عدل في بيتك هنا نكرة موصوفة، نخيرة موصوفة، ولكنها موصوفة بمشتق أو بغير مشتق؟ بغير مشتق. صاحبت رجلا عدلا، أو لقيت رجلا عدلا، هنا صاحبت رجلا عدلا أو لقيت رجلا عدلا، بقطع النظر عن القرينة، القرينة لا تمنع من العموم، ولكن إذا قلنا صاحب رجلا عدلا معناه أنه أمر بأن تصاحب كل رجل عدل أو واحدا يكفي، واحدا يكفي. هنا على الرغم من أن النكرة موصوفة أفادت العموم ولم تفيد العموم؟ هذا العموم في قوله ولا عبد مؤمن ولا أمة مؤمنة قول معروف صدقة يتبع، هذا العموم جاء من الصفة أو جاء من الشقاق؟ جاء من الشقاق. فلهذا لا يمكن أن نقول إن العموم سببه هو الوصف، بل سببه هو ترتيب الحكم على الطلق وهو يزن بالعلية. احنا سبقنا المؤلف يقول وقد يعمم عقلا ثم بعد هذا كله، هذا الخلاف بين الاصوليين في عموم جمع المنكر وعدم عمومه، وخاص بجمع الكثرة. الخلاف بينهم في جمع الكثرة هل يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ أما جمع الكلة فلا يفيد العموم، لأن العرب وضعته لعشرة فما دونها أو لتسعة فما دونها. هذا الخلاف بين الأصوليين والنحاة في أقل مسمى جمع الكلة، هل هو موضوع العشرة دون إلى أقل الجمع أو موضوعا للتسعة فما دون؟ على كل حال إذا كان موضوعا للعشرة فما دون أو للتسعة فما دون، كيف يمكن لأحد من الأصولين أن يدعي فيه العموم بخلاف جمع الكثرة؟ فجمع الكثرة متفقون على أنه لا نهاية له، وإن كانوا مختلفين في بدايته ولكنهم متفقون على أنه لا نهاية له. إذن إذا كان لا نهاية له معناه وضعت العرب ليتناول الجميع، ليتناول. فإذن إمكان القول فيه بالعموم له وجه، معناه القول بأنه يفيد العموم ولا شيء منه. أما جمع القلة فلا يصح أن يقال فيه إنه يفيد العموم، وهذا ما نقله المحلي عن الصفي الهندي، ولكنه أيضا نقله مؤخرا يجيبونه. إذن هذا من أخليه، وأن سنجم من المنكر ليس بيعلم من المنكر ليس بيعلم. ثم سيقول وأن أخلى مسمى الجميع ثلاثة لا اثنان، هذا عودة إلى مدلول الكلمات. إحنا قلنا سابقا العام مدلوله
كلية
يصدق على كل فرد، يتناول جميع الأفراد دفعتان واحدة. الجمع بعدما قرر المؤلف أنه لا يفيد العموم، لا يفيد العموم، جاء السؤال ماذا يفيد؟ إذا كان لا يفيد العموم فهو محمول على أقل الجمع كما قلنا سابقا أنه المحقق، المحقق هو أقل الجمع. إذن إذا كان المحقق هو أقل الجمع، ما هو أقل الجمع؟ فهذا القاعدة جواب عن سؤال مقدر سابقا. هنا تقول هنا خلاف بين الأصوليين، وهو أن أقل الجمع ثلاثة أو اثنان، هو اختار أن أقل مسمى الجمع ثلاثة، وهو مذهب الشافعية. في المذهب المالكي الخلاف أيضا، ولكن أصح عندنا أن أقل مسمى الجمع اثنان، أن أقل مسمى الجمع اثنان لا ثلاثة. هذا الخلاف أولا ما هو دليله، ثانيا ما هي ثمرته؟ ثالثا ما هو موضوعه؟ الذين يقولون ان اقل مسمى الجمع ثلاثة يقولون لانه بالمتبادر، فالانسان عندما يسمع رجال يتبادر الى ذنه ثلاثة فقط، والتبادر من علامات الحقيقة. وايضا تقول العرب وضعت للواحد المفرد ووضعت له المثنى الثنية، فلما وضعت صيغة للجمع عرفنا أن العرب لم تضع الجمع للمثنى، لأن المثنى وضعت له ما يفيده، شنو يكون شي تداخل، هذا عطاته الصيغة ديالو المثنى، وضعت له العرب صيغة تخصه وهي المثنى. فإذا وجود هاد النماذج الثلاثة المفرد والمثنى والجمع يدل على أن المفرد للواحد والمثنى للاثنين وصيغة الجمع ثلاثة فما فوق. المالكية لهم حجة ديال الاستعمال، هناك نصوص وآيات يظهر منها أنها استعملت الجمع في الاثنين فقط، منها هذه الآية التي ساقها المحلي ويقول تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، خطاب لعائشة وحفصة رضي الله عنهما وليس لهما إلا قلبان وقد جاءت بصيغة قلوبكما، فهذا دليل على أن الجمع أقله اثنان، أن الجمع أقله اثنان. هنا يمكن الشافعية يقولوا هنا مجاز، لأن احنا الآن نتحدث عن الحقيقة، معناه حقيقة الجمع هل هي الجمع أو الاثنان، وسنرى أن الجمع لا خلاف فأنه يستعمل في الواحد ويستعمل في الاثنين ويستعمل في الجمع. إذن البحث الآن في ما هو الحقيقة، لأجل أنه عندما نجد صيغة الجمع نحملها على هذا وعلى هذا، هذا شافعية يقولون هنا مستعمل في الاثنين ولكنه مجاز، هنا تطلب الله فقط صغى قلباكما وعدل عن المثنى في هذه الصيغة في هذه الآية، قالوا فرارا من توالي الثنيتين في المضاف ومتضمن المضاف ومكشئ الواحد، فقد صغت قلوبكما، هنا الخطاب في قلوبكما عبارة عن ذات، والقلب جزء من الذات، فإذا المضاف والمضاف إليه مضاف جزء من المضاف إليه، فكره الجمع بين المثنيين في على حالة يقولوا قطع رؤوسهما شق جيوبهما أو قطع أيديهما، هذه الصيغة المعروفة عند العرب تكره الجمع بين ثنيتين، بين ثنيتين إذا كان مضاف إليه يضم
مضاف
يشمل على المضاف، بعبارة إذا كان المضاف جزءان
بالمضاف
إليه، فمثل التراكيب يستعملون هذه الصيغة صيغة الجمع فرارا من الثنية، ويصح استعمال الثنية على جهة الحقيقة كما يجوز استعمال المفرد في مثل هذه المقامات، هناك ثلاث أساليب، قطعت رأسهما أو رأسيهما أو رؤوسهما، والمصح هو الجمع ثم الإفراد، والثنية هي أقل وأضعف، ولكنها صحيحة جائزة. ولهذا إذا كان المضاف ليس جزءا من المضاف إليه فيجوز الجمع بين الثنيتين، تقول كتابكما أو عبداكما أو داركما أو حال شكل، وليس في ذلك ثقل ولا ضعف ولا كراهية. إذن هكذا تجمع. فهم يقولون إن الأصل هو المثنى، والاستعمال في هذه الآية على جهة التجوز فقط. ومن الأدلة للمالكية أيضا ما سنراه في الحياة القادمة، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ذكر شيئين وعاد الضمير عليهما، فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أي لا يستوي الفاسق والمؤمن. وسيقول أيضا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه رمان القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فأعاد الضمير على داود وسليمان جمعا، وما اثنان فقط. هناك كثير من النصوص على هذا النمط، ولكن دائما الشافعية يقولون إنها مجاز، لا ينكرون صحة الاستعمال، يقولون هذه كلها مجازات، كلها مجازات. ولكن الجمهور المالكية يقولون الأصل هو الحقيقة، حتى يقوم الدليل على إرادة المجاز. ولهذا يقولون أيضا المتبادر للذهن هو المتعدد أي الجمع، وذلك دليل على الحقيقة. هنا ماذا ينبني على هذا؟ كثير من الأحكام الفقهية، الفقه المالكي
والغير المالكي. بالنسبة لله هذا المتبادر إلى الذهن، يعني على ما الحقيقة، على الإطلاق ديالها، لما وش على الإطلاق ديالها؟
هذا من قواعد عندهم، أن ما يتبادر إلى الذهن هو الحقيقة.
هذا بقى قلنا مثلا رأيت أسدا يرمي، هذا حقيقة، لأن لا ما يتبادر إلى الذهن أنه هو الرجل الذي يرمي.
لا ما تتبادرش إلى الذهن.
يتبادر؟
لا.
لو قلت لي أنا مثلا رجل يتبادر.
لا لا، تبادر إلى الذهن هذاك مش يتبادر إلى الذهن، هذيك القرينة سقطت كان إلى ذلك. هذيك ديك يرمي، بحيث إلى ما قال لكش يرمي. مش غادي يمشي، لا غادي
يتبادر. الحقيقة يمشي.
وإذا هذاك هو الأصل. بمعنى أن المجاز هو تقريبا بحال علامة ديال الانحراف في الطريق. هادي كيفاش تكون الطريق فوق ماشي، الا ما كانش ديك السه ما غاديش ينحرف. ولهذا الا ما كانش القرينه الانسان يفهم الحقيقه على اصلها. لما نزل قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، لا قبل ما نزل من العرش شنو كان؟ قام بعض الصحابه وربط خيطين، خيط اسود على وخيط ابيض، بقيت ياكلوا يشربوا. فاذا ماذا فهم من الخيط؟ ما فهمش خيط الفجر وسواد الليل. اذا تبادر الذهن ديالو الحقيقه. فهذا لما نزل من الحجر أدخل له عريض القفا. إذن هنا طيبا أن اللفظ عندما يسمع يفهم منه ما هو متبادر. نفس الشيء أيضا
تبادر معنى الحقيقة عند أهل التبادر، لأنه في مستوى التبادر. أما الأذهب في الزمن
لا لا
بمكان ما غلط،
لا اللغة استعمال ديالها. معنا احنا عندنا واحد النوع اللي تنسميوه المجاز الغالب على الحقيقه، المجاز الراجح. ربما فتنا في المجاز الراجح والحقيقه المهجورتي اقوال، بحال وجاء احدكم من الغائط غاية في أصل اللغة والمكان المنخفض كان يقصده الناس لقضايا حوائجهم زائدا للتستر، ولكن كثر استعماله كثر استعماله حتى أصبح يطلق على الخارج المعتاد. إذن هذه حقيقة مهجور. تقول أكلت من هذه الشجرة، وش شجرة عبارة عن أخشاب، الإنسان لا يأكل بأخشاب ولكنه يأكل من ثمار الشجرة. إذن هنا كاين الحقيقة المهجورة، كاين الحقيقة المهجورة وكاين الحقيقة المرجوحة، هذيك تتناسى تيخلفها المجد، ولما تيخلفها المجد وتيغلب عليها تيغلب عليها تيصبح هو المتبادل، وتيصبح هو المقدم على الحقيقة المهجورة عند الكثير من الأصوليين. وإن كان المؤلف ذكر في خلاف سابقا الحقيقة في مجال المجال الراجح والحقيقة المهجورة في أقوال ثالثها مشتركة. إذن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لزوجه أطولكن يدا أسرعكن من حوق أبي، أطولكن يدا أسرعكن من حوق أبي، شنو فهم منه؟ حقيقة قطع في جدران شكون اللي تطول من الآخر، يذرعنا الجدار تعبره شكون اللي تطول من الآخر. حتى ماتت زينب وكانت أقصرهن قامة وذراعا، ولكنها كانت أطولهن يدا نفقة، كانت تصنع وتتصدق بما تصنع، كانت تدبع الجيل وتخرجه وتبيع ثم تتصدق بذلك، فكانت أكثرهن يدا. فهذا مجاز، ولكن قبل القرينة كانت القرينة هنا حالية، أحيانا القرينة قد تكون مقالية هذا يفهمها كل واحد، ولكن قد تكون القرينة حالية خفية لا يفهمها إلا الأذكياء. وهنا تيتفوت الإنسان، تيتفوت المشاهدون، كان اللي تيكون أعطاه الله تعالى من الذكاء والفهم ما يستطيع أن يتعامل مع هذه القرائن وأن يستنتجها ويصل إليها، وكي نعود ما هو دون ذلك. الله فضل بعضكم على بعضين في الرزق ومن أكبر ومن أحسن الأرزاق هو العلم والفهم. إذن التفاضل الموجود دائما له أثره. نرجعوا للموضوع ديالنا باش نعرف أن المحشي دائما
إن شاء الله يتفقنا
مشي. لا، القاعدة هي هي التبادر من علامة الحقيقة، ولكن التبادر الدين لما تكون بدون واسطة
بدون قرينة
بدون واسطة هذا معناه، أما لما تكون التبادر بواسطة القرينة هذاك ما تتسماش التبادر، هذاك تتسمى القرينة هي التي قادتك إلى ذلك الفعل.
ثمرة الخلاف
دليل
الخلاف هاي تكلم نفسي بعضه. تنقل الآن في النقطة الأولى هو أقل مسمى الجمع دليل حد قولين رأينا ذلك، سيبقى لنا ما ينبني على ذلك. تنقل تنبني على هذا كثير من أحكام الفقهية، منها ما ذكره المؤلف هنا في باب الإقرار المحلي، في باب الإقرار، في باب الوصايا. إذا أقر لشخص بدراهم ها أوصله بدراهم كم نعطيه؟ هل ثلاثة أو اثنان؟ هنا يقول والأصح أنه يعطى ثلاثة بناء على مذهبهم أن أقل مسمى الجمعي ثلاثة. كذلك أيضا في باب الزكاة لما تقول تعالى إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، تقول هما أقل الجمع ثلاثة، ولهذا يجب أن توزع الزكاة على هذه الأصناف، لابد أن يعطيها لثلاثة من الفقراء، ثلاثة من المساكين، ثلاثة من المؤلفة قلوبهم، ولهذا تيقولوا ما تقسم على 24 لأن 8 ديال الأصناف وكل صف جاء بصيغة الجمع فإذا 3 في 8 24 ولا تجزئه إذا لم يعطي لثلاثة مساكين أو لثلاثة فقراء على هذا الترتيب بناء منهم على أن أقل من صنع الجميع ثلاثة ما عندنا أنه يجزي من الرعاة لواحد فقط لواحد فقط بناء على أن الآية جاءت لبيان المصرف أي من له الحق في أخذ الزكاة هذا هو المقصود من الآية وشي المقصود من الآية هو تعميم هذه الأصناف وتوزيعه على كل صنفين بهذه المخاطر لا الآية قبل من الناس يقول تعالى ومنهم من يملك بالصدقات كي نطلب من أعراضه هذا هو من أيضا مسخطون كي الناس ما تستحقوا شي زكاة وجو خصم يخلوا منها إلى طعام تعجب الحال وإذا لم يعطيهم نقموا وسخطوا وتكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت الآية تبين هؤلاء الذين يستحقون الزكاة إذن هنا بيان للمصرف أي الوجوه التي تصرف بها الزكاة والإمام يفعل بها ما يشاء ولا يخرجها عن هذه الأصناف يعطيها لواحد الصيغ أو يعطيها لجوج أو ثلاثة أو يفرقها كما يشاء المقصود خاصة تكون في هذا الباب ولا تصرفوا خارج هذه المصارف هذا الذي جاءت له الآية كذلك أيضا احنا عندنا في باب إعادة الجماعة وندب لمن لم يحصلوا كمصلي مصريين ولو مع الله يعيدوا ولو مع واحد جماعته
اثنان
جماعة معنى أنه إذا صلى رجل مع واحد يحصل له فضل الجماعة وبناء على هذا أيضا تقول ابن تيمية وآخرون أنه يصح إقامة صلاة الجمعة بين اثنين فقط لأن الجماعة أقلها
اثنان
بناء على هذا الفهم هذا بعد ما أذكر المحل لهذا رضي الله خلافه هو ما يترتب على ذلك في جانب الفقه وهي كثيرة قضيت وجدها لما تتعاملوا مع الفقه داخل المذهب المالكي هل أقل الجمع ثلاثة أو اثنان المؤلف حكى الخلاف وسكت عن ثمرة هذا الخلاف وبينها المحلي ثم قبل ذلك يقول أن إجماع النحاة إطباق النحاة على أن أقل مسمى أكثر هو
فوق العشرة
فوق العشرة وفوق العشرة وهذا مشكل مع قولهم يكفي الثلاثة لأنه إذا كان أقل جمع الكثرة هو 11 فكان الواجب أن يخضع بأحد عشر إذا أوصى بدرائم يعطى على الأقل 11 درهما وإذا أقر بدرائم لا يقبل منه تشهيرها إلا 11 ثم فوق فقولهم يكفي الثلاثة يتناقض مع القاعدة النحوية المجمع عليها أن أقل جمعي أكثر هو 11 ليعتذر عن هذا قال إنه شاع في العرف أن استعمال الدراهم في الثلاثة إذا غادي يبقى لنا غير في الخصوص ديال الدراهم وإذا أوصله بثلاثة إذا أوصله بكتب إذا أوصله بملابس الدراهم ينقلوا جراء العرف لأنها تطلق على ثلاثة وإذا أوصله بملابس أو أوصله بدور أو أوصله بأشجار أن نقول العرف جار بأن الأشجار تطلق على ثلاثة وأن الملابس محصورة في ثلاثة وهكذا هذا جواب غير مقنع لهذا أولا هل صحيح أن النحات مطبقون على أن قل الجمع الكفاء هو 11؟ لا، هناك من يرى أن أقل جمع الكثرة هو 10 لا 11، وهناك من يرى أن أقل الجمع هي الكثرة هو 2 أو 3 على الخلاف في أقل، وأنه لا يفترق جمع الكثرة عن جمع القلة في البداية، إنما يبتدئ منه جمع القلة يبتدئ منه جمع الكثرة. إذا كان أقل جمع القلة هو 2 وجمع الكثرة أقله 2، وإذا كان جمع الكثرة جمع القلة أقله 3 فجمع الكثرة أيضا أقله 3. وهذا الرأي هو صحيح عند الأصوليين، وأن أقل مسمى الجمعي لا فرق فيه بين
الكثرة والقلة
وجمع القلة، وإنما يختلفان فجمع الكثرة لا نهاية له، وجمع القلة نهايته 10 أو 9 على الخلاف في نهايته. إذن إلى مشينا مع هذا الرأي هذا الذي يقول أن أقل مسمى جمع الكثرة هو 2 أو 3، هذه يكون إذا أوصى بدراهم أو أقر بدراهم و حكم عليه بثلاثة دراهم، هنا خالف القاعدة الأصولية والنحوية لم يخالفها، لا لم يخالفها، ولكن المؤلف حسب ما نقله عنه المحلي لما رأى أن أقل جمع الكثرة هو 11 لم يتقبل القضاء بثلاثة في الوصية بدراهم أو الإقرار بدراهم، قال أن هذا مناقض لإطباق النحات، فاضطر إلى أن يبحث عن مبرر آخر يستند عليه الفقهاء، وقال لعل العرف شاع استعمال دراهم في ثلاثة. ثم هذا